الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله جئت اليوم أحمل أمنية في صدري. هذه الأمنية خلقها جو خلقها الله عز وجل وجعل بسببها جوا نعيش فيه هذه الأيام في انتصار وتقدم مذهل في عالم الطب من وجه ومن جهة أخرى ما يظهر في أجواء الأمة اليوم من مرض بل هو داء من مرض بل هو داء بل إنه وباء يلكم الأنوف. أمنية حين يسمع الإنسان في هذه الأيام في قضية زرع الأعضاء. زرع الأعضاء قضية مسارة لست بصدد الحديث عنها وإنما بصدد النظر إليها من وجهة نظر مسلم يعلم لما خلق. إن المسلم يتفرد في هذا الكون وبين هذا العالم في أنه يعلم لما خلق ولما يموت ويعلم يقينا أنه سيبعث. هذا هو المسلم ومن شك في شيء مما ذكرت فقد خرج من دائرة الإسلام. المسلم يعلم لماذا خلق فلذلك حين يفكر المسلم في قضية زراعة الأعضاء زراعة كلية أو زراعة قلب أو زراعة كبد أو زراعة عين أو غير ذلك إن هؤلاء الذين يفعلون ذلك ويدفعون الأموال الطائلة ويبذلون المبالغ المذهلة التي قد لا يتصورها عقلك من أجل ماذا؟ من أجل ماذا يزرع كلية؟ من أجل ماذا يزرع قلبا؟ من أجل ماذا يضع قرنية في عينه؟ غالبا ما تجد أمثال هؤلاء إنه الغزو الفكري اليهودي الذي وصف الله به اليهود وخصهم به، فقال ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنة الا ان تخلت. وكما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الجملة برمتها الى ابناء المسلمين، قال لتتبعن سنن من كان قبلكم سبرا بسبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قيل من؟ اليهود والنصارى. قال فمن غيرهم؟ اتبعت خطوات اليهود ودخلوا جحور الضب وتبعهم المسلمون هناك. يقف المسلم لينظر الى هذه القضية. اني والله لا اتمنى زرع قلب، ولكن لماذا؟ لماذا؟ من لي بقلب احب به الله؟ من لي بقلب يحب الله؟ من لي بعين تبكي من خشية الله؟ نزف البكاء دموع عينك، نزف البكاء دموع عينك، تشتعل عينا دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للدموع تعار؟ نعم إن الذي يود سراعه يسرع أذنا تستمتع بكلام الله، يزرع لسانا سكارا لله، يزرع يدا سخاء تعطي في سبيل الله. هذا ما نود زرعه للأمة اليوم. أمنية أتمناها اليوم والله، لو أنهم اخترعوا قلبا يعرف كيف يحب الله يبرمج على حب الملك الواحد الدجان. اي والله لقد رأيت عجبا في اليومين الماضيين. قدر لي ان اكون في طنطا يوم الثلاثاء الماضي، واضطررت لان ادخل احد المحلات، ان احاول ان ادخل احد محلات الاشتري سيئا، ففوجئت بسحام رهيب. ما هذا؟ قيل حلاوة المولد. قلت سبحان الله، انها طنطا، وقدر ان اعود الى القاهرة في اليوم التالي مباشرة فاجد ايضا زحاما ليس هو اكثر، بل ووجدت عجبا اخوتاه. واسمحوا لي ان احدثكم عن هذه التجربة الشخصية. نعم وجدت زحاما اكثر، والكل يهرع ويهرول وفي يد وفي ايديهم علب الحلوى، حتى علية الناس الذين يسمونهم كذلك من اصحاب السيارات الفارهة والملابس الفاخرة وغير ذلك. وشغلني الامر، ما هذا؟ لما يسترون الحلوى؟ من اجل ماذا؟ وقررت ان اسأل، فاوقفت انسانا عليه سمت الاحترام وايضا يبدو عليه مظهر الثراء، لان هؤلاء اغلب الظن بهم ان يهتمون بمثل هذه الامور الشعبية. وسألته لو سمحت، انت دي ايه؟ قال لي حلاوة. ليه؟ اشتريت حلاوة ليه؟ قال لي بحب النبي. قلت اذا تعبد. قال طبعا، ده اللي ما يحتفلش بالمولد يبقى كافر. استبانت القضية اذا، انها ليست قضية اطفال يريدون حلوى يلهون بها، انها قضية تعبد. صارت الحلوى نسك، ولكن التساؤل اذا كان هؤلاء الناس بهذه الكثافة يشترون الحلوى احتفالا بالنبي محمد ويتقربون الى الله بشراء حلوى كريمة انساني لا يعطون لحاهم في حب النبي، كريمة انساني لا يسترون نساءهم في حب النبي. أليس هو النبي؟ هو لما إذن لا يدخلون المساجد وأيضا في حب الناس؟ هذا أمر يشغل يشغل البال والخاطر. هؤلاء الناس ما الدين الذي يريدونه؟ ما الدين الذي يتعبدون به؟ ما الدين الذي يتقربون اليه؟ ما الدين الذي يعتنقونه؟ انها قضية تحتاج الى ان نقف وقفة. اذا كانوا يحبون الدين بهذه الكثافة ويتعبدون لله بهذه اللطافة ويبذلون الاموال في ارقى محل حلويات من اجل حب النبي، اليس حب النبي الا في الحلوى؟ يبذلون الاموال في ارقى محل حلويات من اجل حب النبي، اليس حب النبي الا في الحلوى؟ اليست قضية تحتاج الى وقفة؟ نعم. وهنا قلت فعلا نحتاج الى زراعة قلب، لان القلوب التي في صدور المسلمين اليوم، اللهم اصلح قلوبنا يا رب، قلوب قد غزاها، قلوب قد غزاها اعلام طويل علم فيه الناس ان الدين هو الهوى. ادمين ابيض خلاص، ادم في تذكارك خلاص، مش مهم بقى تصلي ولا تصوم، العبادة في القلب والدين بتاع ربنا، ما حدش حاكم على حد ولا حد. هذا هو ما علموه، ان يعبد كل انسان هواه، توافق الامر هوى الناس فقبلوه. فلما ارادوا، فلما وجدوا التعبد بالمولد امرا يكمل الصورة البريستيج، انهم حين ذاك احتفلوا بالمولد تكميلا لهذا الديكور. هذه هي القضية بصراحة ووضوح ايها الاخوة، وهذا ما يسمى في علم الاسلام النفاق العصبي، انه المرض الخطير الذي نريد ان نعالج قلوبنا منه. اللهم طهر قلوبنا يا رب. نفاق عجيب، انه نفاق الذي تجد فيه الانسان يظهر خلاف ما يبطن ويأخذ من الدين ما يوافق هواه، كما قال ربنا عز وجل: وإذا جاءوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ وما أولئك بالمؤمنين. إنها قضية ينبغي أن تقف، لأنها صفة رئيسة في المنافقين، قضية القلب. وما أدراك ما هو مرض القلب؟ وما أدراك ما هو؟ إنها القضية التي لا تحتاج إلى تغيير صمام أو توسيع سريان او ربط اورده او الى اخره، انها قضية تغيير الدم الذي يجري في القلب وفي العروق، بدلا من ان يكون دم شيطان ليصبح دم مسلم مؤمن موحد بالله. قال صلى الله عليه وسلم: وليكونن من امتي اقوام تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع عرقا ولا مفصل الا دخله. اننا بحاجة الى زراعة قلب، قلب اساسه واصله يحفظ جيدا ومربى على فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اننا كنا كثيرا نتردد في القول بان حلوى المولد حرام، لكن بعدما سمعنا باذاننا من افواه من يشترونها وياكلونها انها تعبد صارت حراما، لان البدعه كما عرفها الامام الشاطبي هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية وليست بشرعية ويقصد بها التقرب الى الله. لكل امة جعلنا من سكنهم ناسكوه، كما ان النسك في عيد الاضحى ذبح خروف، كما ان النسك في عيد الاضحى ذبح خروف، صار النسك في مولد مبتدع اكل حلوى. عبادة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة، ليست شرعية، تضاهي الشرعية، ويقصد بها التقرب إلى الله. إخوة، إننا خلاصة القول نحتاج إلى زراعة قلب. من لي بقلب مربع؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنا لنا بقلب كهذا، إن القلوب اليوم قد امتلأت مرضا، مرض خطير جدا، إنه أخطر من سرطان القلب. إننا كثيرا ما نجد علماءنا يشبهون النفاق بالسرطان. نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، لأنه يسري بسرعة في الجسد، والجزء الذي يناله النفاق يفسد فلا يرجى له صلاح. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. نعم، إن قضية النفاق من القضايا الإسلامية المحضة. المحضة يعني النفاق لم يعرف قبل الإسلام فيه في عرف العرب ولا في لغة العرب. طر الى وصفهم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى حين يعرفنا ما النفاق. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هؤلاء هم. وتتبع في القرآن لفظة ومن الناس ومنهم، فهذه أوصافهم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما زال القرآن ينزل ومنهم 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 حتى ظننا أنه سيسميهم بأسمائهم. إخوتاه، تعالوا لنقف مع هذا المرض الخطير الطويل العضال. وقد أتساءل أنا لي ولكم، لماذا نتكلم عن النفاق اليوم؟ اولا لانه امر خطير الى ابعد حد. الوجه الاول في خطورته ان الانسان قد يمتلئ منه وهو لا يشعر، وهذا اخطر ما في النفاق. اخطر ما في النفاق ان المرء قد يمتلئ منه الى مساس، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدع النفاق عرقا ولا مفصل الا دخله. ومع ذلك اذا حدثته عن النفاق يقول: انا اني مؤمن خالص. هذه هي اخطر ما في الموضوع. ولذلك قال ربنا عز وجل: واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال ربنا عز وجل: ومن الناس من يعجبك قلبه من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. انظر الى خطر. ويرشد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. انه من غروره يرشد الله على ما في قلبه وهو لا يدري ان قلبه منافق. قال ربنا ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقال في آية سورة البقرة وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. فخطورة النفاق ان الانسان قد يكون منافقا خالصا وهو يظن انه مؤمن خالص. وتلك آفة الآفات وقضية القضايا. لهم يوم يحشرون. يقول ربنا عز وجل ويوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء. الا انهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان. السائل يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. انه حين يلقاك بالابتسامة العريضة والوجه المشرق والبشاشة العظيمة تحسبه مؤمنا يحتضنك يأخذك في صدره يخدعك فيظن انه سيخدع الله فيحلف لله. هذه قضية خطيرة تلمحها في عصرنا. ان الشرك ايضا حين تذهب فتقف عند البدوي وتجد انسانا قبل ان يدخل عند الوثن بكيلو خاسع مخبت مقشعر البدن يميل بجذعه سجودا للبدوي فتقول له يا اخي ألست برجل مسلم؟ طبعا مسلم موحد بالله. هذا الذي تفعله شرك؟ ولك انا اعوذ بالله ما شرك انها نفس القضية. يقول الله عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا ويوم نبعثهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انهم سيقولون يوم القيامة لله والله ربنا ما كنا مشركين. المنافقون سيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء. لذلك كاشف تلك الغمة علم صحيح بفهم مسألة الامة. ان تفقه القضية على وجهها. ان تعرفها من اصلها. ان تتبينها من جذورها. قضية النفاق اخطر ما فيها ان المرء قد يمتلئ منه وهو لا يشعر. ثم الخطر الثاني في النفاق ان المنافقين اخطر على الامة من جميع الاعداء. الم ترى كيف فعلوا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ خذلوه في غزوة احد. فرجع عبد الله بن ابي بن سلول بثلث الجيش. بثلث الجيش. والباقي فر. قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة. انظر كيف حاولوا قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر كيف آسوا فوقعوا في عرض الشريفة العفيفة الطاهرة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن ابيها حبيبة النبي وابنة حبيبه انه تدمير للجبهة الداخلية. كذا وصف لما قال عمر، والحديث في صحيح البخاري رواه في باب التناوب في العلم، اقتصر منه على الشاهد ان صاحبه الذي كان يتناوب معه جاء فدك عليه الباب: يا عمر يا عمر يا عمر. قال: ما بك؟ هل جاء الغساني؟ قال: اشد من ذلك، طلق رسول الله نساء. ان القضايا الداخلية للأمة اخطر من العدو الخارجي بدلالة هذا الحديث. فالمنافقون تدمير للجبهة الداخلية. واليوم ايها الاخوة اختلط الحابل بالنابل، واختلط الصادق بالكاذب، وتكلم الجميع، وصدق حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: بين يدي الساعة سنون خداعة، بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الامين، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة؟ قال: الامر التافه يتكلم في امر العام. فاز ايماننا تصديقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ان والله حين نرى هذا الحديث واقعا صدق الكذاب وكذب الصادقون، اعتمن الخونة وخون الامناء، ونفق الرويبضة. نفق الرويبضة، الامر التافه، الانسان التافه. وبأبي انت وامي ونفسي يا رسول الله. لم يقل الرجل التافه، لان الرجل لا يكون تافها، بل الامر حتى لم يذكر باسم الانسانية فهو لا يستحقها ايضا. الامر التافه، التافه يتكلم في امر العامة. اختلطت الامور بحاجة الى ان نقف على صفات المنافقين وصفا وصفا بكل دقة، لتنقسم الامة الى فسطاطين: فسطاط ايمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا ايمان فيه. لابد، واقول مستدركا، اننا حين نذكر صفات المنافقين ليس لنحكم على الناس، وانما لنتبين انفسنا، وذلك لسببين. السبب الاول: اننا وان علمنا صفات المنافقين فالحكم على الناس ليس قضيتنا، فاكثر الناس صفقة، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: اكثر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، عن نفسه. فالانشغال بالنفس، اننا بحاجة الى ان نتساءل: هل نحن مؤمنون ام اننا منافقون؟
عمر بن الخطاب كان ياتي حذيفة بن اليمان يقول له: يا حذيفة ابي الله،
نشدك بالله، سماني لك رسول الله؟ قال: لا، ولا ازكي بعدك احد. قال صلى الله عليه وسلم: ان من اصحابي اذا مت لم يراني بعد ياتي الى ام المؤمنين ام سلمة ويقول لها: ابي الله، انا منهم،
انا منهم.
يحذر على نفسه النفاق.
حنظره
يجلس يبكي، يقول له ابو بكر الصديق: مالك؟ فيقول: نافق حنظره
ابن ابي مليكة.
والحديث رواه الامام البخاري، قال: قال ابن ابي مليكة: ادركت 30 من اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق.
اذا حين نذكر اصناف المنافقين لا ينبغي ان تجري منك عملية اسقاط
فتقول: هذه الصفة في فلان ففلان منافق،
هو يقصد فلان، فلان منافق. ابدا، انا اقصدك انت وانت 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 وانت، كلنا يوجه اليه هذا الكلام،
وكلنا متهم.
قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار.
انت محبوس 40 يوم
على ذمة القضية، متهم انك منافق،
اذا صليت 40 يوما
لا تفوتك تكبيرة الاحرام، الاحرام في الصلوات الخمس، حصلت على حكم بالبراء، والا فانت منافق.
هذا هو النفاق.
ان نتهم انفسنا اخوتاه، اخوتاه حقيقة اقولها من صغاف القلب، اننا اذا ذكر السلف بيننا افتضحنا كلنا.
انها فضيحة
يوم نذكر حال السلف.
ما كان لي
ان امر حديث حنظلة هكذا، لابد من وقفة لطيفة،
وقفة نتبين فيها لما قال حنظلة.
نافق حنظلة فقال له ابو بكر: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله، والحديث مسرور، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيذكرنا الجنة والنار، فكأننا ريعين، فإذا خرجنا من عنده عافتنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا. فجلس أبو بكر ووضع الحديث ووضع يديه على رأسه يبكي ويقول: والله اني لأجد الذي تجد.
ابو بكر يتهم نفسه ايضا: قم بنا الى رسول الله.
يا الله برحمتك نستغيث، فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك ولا اكثر. كانت اذا صادفتهم مشكلة ايمانية قال: قم بنا الى رسول الله. الى من نذهب؟
الى من نذهب؟ ليس لنا الاك يا رب. اسف قلوبنا واهد قلوبنا وطهر قلوبنا ونور قلوبنا واصلح قلوبنا.
الى من نشتكي؟ لا ملجا ولا منجا منك الا اليك.
قم بنا الى رسول الله.
ومضيا الى رسول الله فحدثا. انظر الى العجب في اجابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: يا حنظلة، لو انكم تدومون على الحال التي تكونون فيها معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. اخوتاه
الحديث لعلكم سمعتموه الاف المرات، ولكن هل تبينتم القضية؟ مما يشكو حنظلة؟ مما شكى ابو بكر؟ شكوا من ماذا؟
اتدرون انهم يريدون ان يكونوا وهم يعافسون الزوجات ويلاعبون الاولاد ويعالجون الضيعات، يريدون ان يكون ايمانهم كما كان حيث يجلسون امام رسول الله.
انهم يريدون وهم يعافسون الزوجات
وهو يجامع زوجته
يريد
ان يكون ايمانه كأنه يرى الجنة ويرى النار. يا الله من همة عالية.
هذه هي شكواهم، هذا هو المرض الذي يشتكون منه، هذا هو الذي سموه نفاقا.
اما نحن ونحن في المسجد لا نبلغ هذه الدرجة ان نكون كأننا نرى الجنة ونرى النار، والاعجب اننا لا نشكو النفاق.
هذا هو العجب، اننا لا نشكو، لا نسكت. واول طريق العلاج اعتراف المريض انه مريض. فلابد ان تعترف اولا انك منافق
لله ليس لي ولغيري، بينك وبين الله لكي يشفيك الله ويعافيك. اللهم اشف قلوبنا يا رب.
نعم انها قضية خطيرة ليحكم على انفسنا انحن مؤمنون خلص ام اننا تمدنا مادة ايمان ومادة نفاق، ام اننا منافقون خلص بحاجة
الى ان نتوقف لنتساءل. فخطورة النفاق تكمن هنا
في امر التمييز، وليس تمييز الناس ان نحكم فلان كافر، فلان منافق، فلان فاسق، فلان كافر.
من انت
وما انت؟
ليست قضيتنا الحكم على الناس، بل لنحكم على انفسنا. وايضا نحن لا نستطيع ان نحكم على الناس لكون بعض المنافقين لا يعلمهم الا الله.
قال الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. نحن نعلمهم بعد ان قال له ولتعرفنهم في لحن القوس، وقال فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القوس.
ومع ذلك هناك منافقون لا يعلمهم الا الله. فلا نجعل قضيتنا الحكم على الناس، وانما قضيتنا الحكم على انفسنا. ثم اذا ظهر لنا النفاق ظاهرا تجنبناه لامر ربنا بقوله: هم العدو تحذرهم قاتلهم الله انا يؤفكون. هم العدو. ان الله قد اثبت لهم العداوة بالضمير الظاهر هم، والتعريف بالالف واللام للاستغراق، كأنهم العدو الوحيد. هم العدو. ونحن في مرحلة اخوتا نحتاج فيها ان نمايز بين اعدائنا واصدقائنا،
ان نعرف اعدائنا، لان الامة في مرحلة التكوين. اذا اشتبه عليها الاعداء والاصدقاء لم تسلم لها عقيدة الولاء والبراء.
ثم خطورة النفاق تكمن في ان النفاق عقوبة. اللهم انا نعوذ بك من الذنوب والمعاصي. قال ربنا: ومنهم من عاهد الله لئن اتانا. خلي بالك من كلمة ومنهم، دائما تكون في صفتهم.
ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لا صدقن ولنكونن من الصالحين.
فلما اتاهم من فضله
بخلوا به وتولوا وهم معرضون.
فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه
بما
اخلفوا الله ما وعدوه
وبما
كانوا يكذبون.
فلبيهما خلف الوعد مع الله والكذب
تنزل عقوبة النفاق.
فأعقبهم نفاقا في قلوبهم
إلى يوم يلقونه.
النفاق عقوبة
ينزلها الله في من شاء ممن أبغض. وإذا نزل النفاق في القلب فأبدا لا شافي الا الله.
وغالبا المنافق الذي لا يتوب يقول الله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اما التوبة من النفاق فامرها جد خطير،
قال ربنا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. خمسة شروط لتوبة المنافق. الا الذين تابوا مين واصلحوا ثلاثة واحتصموا بالله اربعة واخلصوا دينهم لله. الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله اربعة فاولئك مع المؤمنين. هنا ثم ينظر الى لفظ واعتصموا بالله. واعتصموا بالله ان يفيد ذلك الاعتصام بالله لانه سيأتينا من نفاقهم انهم يبتغون العزة عند الكافرين. يبتغون العزة عندهم. فلذلك لا بد ان يعتصم بالله تبرؤا من كل البشر. فحين ذاك يشفي الله قلبه. اللهم اشف قلوبنا يا رب. احمده تعالى واستعينه واستهديه، اؤمن به واتوكل عليه، اثني عليه الخير كله، اشكره ولا افجره، اشكره ولا اكفره، واخلع واعادي من يفجره، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فايها الاحبة في الله، هذا النفاق، هذا المرض الخطير، وهذا الداء الوبي علاجه كما ذكر الله: الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. تابوا، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. ان يتوب الانسان، وفرع التوبة، اصل التوبة وفرعها ان تعرف الذنب الذي تتوب منه، ان تعرفه، فان تعرف مناط النفاق في قلبك مما نشأ النفاق. وهنا لابد من وقفة لنعرف منشأ النفاق ومصدره. مما اول منشأ ومصدر للنفاق مراعاة نظر الناس ونسيان الرب. ان يراعي الانسان نظر المجتمع، نظر الخلق، نظر البشر، نظر الناس. كلما امرته بشيء الناس يقولوا ايه؟ الناس يقولوا علينا ايه؟ انه ينسى ان نظر الله اليه اسبق. قال ربنا عز وجل: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. والله احق ان تخشاه. هذا الامر اذا وصل في قلبك وعشت به، وان كنا ننزه الشريف الطاهر محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله عن هذا، ولكن جاءت هذه الآية سياقا في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل هذا العتاب لم يكن الا لحظة وقعت فسوجها، فسوج زينب صلى الله عليه وسلم. اما الذي يعيش للناس، يعيش لربهم، كم من رجل صالح يمنعه نظر الناس من تحكيم شرع الله في بيته. اذا قلت له اعفي لحيتك يقول اعلم انها فرض، لكن ما يصلح في المجتمع اللي انا عايش فيه.
اذا قلت له نفس زوجتك
يقول اعلم انه حق، لكن معيشتنا ووضعنا الاجتماعي ما يسمح لنا.
كم من انسان تقول له اترك مخالفة الظالمين وابتعد عن المنافقين واهجر الكافرين،
تباعد عن الفاسقين وهو لا يستطيع ذلك رعاية لمركزه الاجتماعي.
مع مداومة الاختلاط الطباع شراقة ينتقل اليه النفاق، لانه اذا لقيهم
سيجاملهم على حساب دينه. فاول سبب من اسباب مرض النفاق مراعاة نظر الناس ونسيان الله.
سبب اول وخطير ورئيس،
قال صلى الله عليه وسلم: من ابتغى رضا الله بسخط الخلق رضي الله عنه وارضى الناس، ومن ابتغى رضا الناس بسخط الرب سخط الله عليه واسخط الناس.
كم من انسان ضحى بدينه ليرضي الناس فما رضي الناس وغضب عليه رب الناس.
السبب الثاني لحصول مرض النفاق العناية بالظاهر ونسيان الباطن.
أن يراعي دائما
مظهره الخارجي، ملابس منمقة
وواجهة ملمعة ومركبة فاخرة وبيت على مستوى كذا، إنه يراعي المظهر أمام الناس
وينسى إصلاح قلبه. كثيرا ما أقول ليت أحدنا يعتني بقلبه كما يعتني بنعله.
إن أحدنا إذا رأى حذاءه قد قطع
لا يمهل نفسه، بل يذهب ليأتي بجديد أو يركع المقطوع، وقلبه لا يدري كيف هو.
كيف هو؟ إن أحدنا أو إن امرأة رجلا كان أو امرأة يستحي أن يلبس جوربا مقطوعا.
لو الجورب اشترب في خرم لا فضيحة، أما أسجل كده والناس يشوفوا رجلي
فيها اشترب مقطوع يقولوا عليه حاجة تكسر.
وقد قطعت ثنايا قلبه في الدنيا، فهو يراعي نظر الناس ولا يراعي نظر الله.
هذا مما يجلب مرض النفاق، هذا معداه.
فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. من أسباب حصول مرض النفاق إدمان المعاصي ونسيان التوبة. كلما عاهد غدر،
كلما عاهد غدر، اسمع قول ربك: فبما نخذهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. انظر: فبما نخذهم ميثاقهم،
هذا هو الفعل الوحيد.
ترتبت عليه عقوبات اربعة:
فبما نخذهم ميثاقهم لعناهم،
اثنين وجعلنا قلوبهم قاسية، ثلاثة يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أربعة
ونسوا حظا مما ذكروا به. عقوبات أربعة على نقض العهد مع الله.
يا من
عاهدت الله على ترك الحرام ثم نقضت العهد مع الله،
احذر أن يلعنك الله. يا من عاهدت الله
على ترك التدخين،
يا من عاهدت الله على لبس الحجاب، يا من عاهدت الله على ترك النظر الى النساء المتبرجات، يا من عاهدت الله على ترك العادة السرية، يا من عاهدت الله على ألا تتركك صلاة الفجر، يا من عاهدت الله أن تتصدق كل شهر بكذا، أو أن تفعل من الطاعات كذا وكذا، إياك
إياك من نقض العهد فيقشو قلبك فلا تستطيع التوبة بعدها. إياك من نقض العهد فإن الملك تبع. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. إخوتاه، لا أود أن أدخل في قضية صفات المنافقين في خطبتنا هذه، وإن كنت أود أن أذكر أول صفة من صفاتهم، ولكن على شفقة مني على إخواني الذين يعانون الشمس أكتفي على هذا، ولعلها تأتي معنا بإذن الله تعالى إن شاء الله وقدر. نسأل الله أن يقدر لنا ولكم الخير حيث كان. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واسقم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، وأصلح نياتنا، أصلح أحوالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم نور قلوبنا. رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، أزل هم وغم كل مسلم، فك أسر كل مأسور مسلم. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وشدد رميتهم واربط على قلوبهم. اللهم امكر بمن مكر بالمسلمين، اللهم وانتقم من الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اتناهم بما شئت وكيف شئت، وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.